الناس إليه والصحة فيما يقدمون من علاج ونحو ذلك. إذا المسلمون بحاجة إلى هذا، وخاصة أيضا أنه قد تقع في محرمات وتقع في أدوية ممنوعة، فهذا إذا كان المسلم هو الذي يتعاطاها يكون المسلمون في أمان. أما إذا كان الكفار فإن الكفار لا يفرقون بين حلال ولا حرام ولا بين طاهر ولا نجس، فإذا هذا من أفضل ما يشتغل به، وقد يكون أفضل ممن يجلس في زاوية العصر أو المغرب ليتعبد، ما دام أنه مشتغل فيما ينفع المسلمين في اكتشافاته الطبية وتحاليله وتشخيصه وآلاته وأجهزته إلى آخره، ومثله أنواع العلوم الأخرى. قال: وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته كذلك أيضا، يعني هذا تكلم الشيخ فيه لأن طبعا من اهتماماته، لأنه هو من العلماء فاحتاج إلى أن يوضح المقصود لأنه يعايش هذه القضية. ولولا بالعالم أيضا يقسم أوقاته، لأن استغلاق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، لأن الإنسان يمل فعلا لا يستطيع أن يجلس طول وقته تعلما وتعليما، وإنما يحتاج إلى نوع من التنويع من أجل التنشيط. ولهذا قال: لأن استغلاق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص. واجتهد الشيخ في وضع توزيع جدول يومي إن صح التعبير، فيقول الشيخ: فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا، ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم، فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ثم من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة، التصنيف يعني التأليف، والمطالعة يعني القراءة، لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة، وخاصة إذا كان النهار طويلا. ومن العصر إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع. ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الأول من عمل اللسان اللي هو الأوراد الصباحية، والثاني من عمل القلب التفكير، والثالث في عمل العين واليد بالمطالعة والنسخ، والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين، يعني تستريح العين واليد، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. هذا يختلف طبعا، مقصوده بعد العصر يعني حينما يخف أن الإضاءة وتقرب الشمس من الغروب، وكان في السابق الإضاءة عندهم ضعيفة، أما في الوقت الحاضر فإن الله الحمد والمنة الإضاءة جيدة في المدن وفي كثير من المواقع، فإذا كانت الإضاءة جيدة فلا خوف إن شاء الله. وأما الليل بالنسبة للعالم فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسمه ثلاث أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم، والثلث الثاني للصلاة، والثلث الثالث للنوم. فأما الصيف فربما لا يحتمل ذلك، لأن الصيف النهار فيه الليل فيه النهار فيه طويل، الصيف النهار فيه طويل والليل فيه قصير، إلا إذا كان أكثر النوم في النهار، إذا نام بالنهار فإنه فعلا قد يستطيع أن يقسم الليل إلى ثلاث أقسام. أما إذا كان ما نام بالنهار فإنه يحتاج في الليل إلى أن ينام. ولهذا قلنا أن الشيخ ذكر أن الساعات التي ينبغي أن ينام الإنسان لا تقل عن ثمان ساعات، لا تقل عن ثمان ساعات، وقد ذكر ذلك الشيخ. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حديث نفي النفاق، ويقول: أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، واجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين والجالسين من المتحبين في الله. يقول: هل هناك حديث ينفي النفاق عن قلبي حاضر صلاة الفجر بجماعة لأربعين صباحا؟ لا أعرف شيئا من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة الصبح. وكذلك أيضا من صلى البردين هما الفجر والعصر دخل الجنة، وإذا كان موتر أهله وماله الفجر والعصر فأوتر أهله، ما يدل على تأكد صلاة الفجر بخصوصها وبخاصة أنها تأتي والناس نيام، تأتي والناس نيام، لكن لا أعرف حديثا يخصص 40 يوما. هل يجوز الصلاة على الميت الغائب الذي صلي، هل يجوز صلاة أو الصلاة على الميت الغائب الذي صلي عليه في بلده وله أولاد في بلد آخر؟ الصلاة على الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، فإذا صلي عليه فهذا يكفي، إذا صلي عليه فإنه يكفي ولا يحتاج أن يصلي عليه صلاة غائب. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يدعو به بعد التشهد قبل السلام؟ إنما وصى به معاذا أن يدعو دبر الصلاة، واختلف العلماء في الدبر هل يكون بعد الصلاة أو منها، لأن دبر الشيء عادة يكون جزءا منه، ومن هنا كان هناك خلاف، فالأمر في هذا واسع، إن أتى به قبل التشهد يعني قبل السلام ليس قبل التشهد، بعد التشهد وقبل السلام فإنه موضوع صحيح، وإن أتى به بعد السلام من تسبيحات بعد التسبيحات فأيضا الأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل تصح إمامة من يختلي بالأجنبيات والقريبات؟ لا شك أن هذا لا يجوز الخلوة غير الشرعية أو الخلوة بغير المحارم أو بمن لا يحل له الخلوة به، والذي يتعاطى هذا لا شك أن هذا يؤدي إلى القدح في عدالته، وإذا كان يؤدي كما إلى الأشياء المحرمة التي منع من أجلها الخلوة فهذا أمر خطير لك. على كل حال لو صليت خلفه فإنك لا تعيد الصلاة، لأن الصحيح أن تصح الصلاة خلف الفاسق لكنها لا يقدم، لكن لو تقدم وصليت خلفه فإنك لا تعيد. يقول: قال الشيخ رحمه الله: إن الإنسان يمل بحيث فلا بأس بأن يغير، خط غير واضح، ويجدد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى إن الله يحب من العبد المداومة إلى آخره؟ وإن كل للأسف مهما حفظ الحديث وتكون أعرف من نافع أرجو تكون عرفت المقصود إلى آخره. لا، هو لا شك أن المداومة مطلوبة، لكن المداومة عادة لا تكون إلا إذا أتى الإنسان بما يطيق، والمداومة لا تعني التنقل، لا يتنقل الإنسان، إنما الإنسان فعلا قد يكون مثلا، لنفترض يعني حتى تعرف المداومة، لنفترض أنه يجعل مثلا فترة ما بعد طلوع ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا أذكار مثلا، ما بعد كذا وكذا قراءة قرآن، فإذا هذه مداومة حينما ينظم وقته ويوزعه هذه مداومة، بل حتى لو اختلفت لنفترض أنه له حزب من القرآن يقرأه، يقرأ مثلا نصف جزء يوميا، يلتزم به، لكنه أحيانا قد يقرأه بعد الفجر، قد يقرأه قبل المغرب، قد يقرأه بعد المغرب. فإذا هذه مداومة. وإن تغيرت الفترة نظرا لنوع من التنشيط، كذلك إذا كان له ورد مثلا في تسبيحات وأذكار يأتي بها قدر معين، لا مانع إذا كان يحس بملل أن ينقل نصف الجزء في هذه الفترة وينقل التسبيح والأذكار في فترة أخرى. إذا ما لا يكون قد ترك المداومة، لكن هنا انتقل من باب التنشيط. امرأة لها أم وعم، فهل يطلب زواجها من أمها أم عمها، أو هل يلزم إذن أمها؟ لا، الخطبة ما هي مشكلة، خطبة تخطب من أي جهة، لكن الكلام على العقد، من الذي يتولى العقد؟ أما الخطبة غالبا تقدم إلى الأم عادة، يعني عرف الناس، لكن لو ذهبوا إلى العم أو ذهبوا إلى أي قريب، بل أحيانا قد الإنسان يشفع يذهب إلى إما جيرانها مثلا أو إلى فلان بعيد أو إلى صديق الأسرة، لأن أحيانا لا يعرف، وغالبا الخاطب إذا كان بعيدا لا يعرف، فإنه يأتي عن طريق من؟ عن طريق من يعرفه من أقارب المرأة، إما من جيرانها أو من جيران المخطوبة أو من أصدقائها أو صديقاتها أو نحو ذلك. فهذه عادة الناس في طريق الخطبة. فالخطبة ما هي مشكلة، يعني من أي جهة، سواء كان من أمها سواء كان من عمها سواء، لكن الكلام في العقد، الذي يتولى العقد هو العم إذا لم يوجد ابن أو لم يوجد أب أو لم يوجد أخ، لأن هؤلاء مقدمون، فيتولى العم هو الذي يتولى العقد. أما الخطبة فما هي مشكلة من أي جهة. رجل وجد مالا في الحرم ومر على ذلك شهر وهو من ذوي الحاجة، فهل ينفقها في نفسه وأولاده بنية تصدق صاحبها؟ ولا شك أنه ما دام أنه لم يجد صاحبها فإن يتصدق بها، لكن أن يتصدق بها على نفسه نس فيها شيء، إنما يغنيه الله عز وجل، يتصدق بها على غيره. هل تكون العادة عبادة؟ نعم، بالنية تكون العادة عبادة. على مثلا حتى النوم إذا نواه العبد يكون عبادة، ولهذا جاء عن معاذ أن لا يحتسب نومتي كما احتسب قومتي. وكذلك ايضا اعمالك العادية من تجارة، من وظيفة، من اذا نويت به النصح للمسلمين وخدمتهم وعدم غشهم واتقان العمل الذي تليه، فان هذا فيه ثواب عظيم. وإذا لم تنوي شيئا فلا ثواب ولا عقاب، وإذا نويت سوءا فإنك تعاقب، فإنك عرضة للعقاب. يقول: ما معنى محبة الله عز وجل؟ محبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. ولا شك يعني وهذا هو المطلوب، وإن كان تختلف درجات الناس في هذا، هناك محبة طبيعية وهناك محبة دينية. محبة طبيعية ومحبة دينية. المحبة الطبيعية هذه لا ثواب فيها ولا عقاب، أن تحب المال وتحب الأهل وتحب الأب وتحب الأم وتحب الزوجة وتحب الأبناء وتحب بيتك وتحب سيارتك وتحب أصدقائك وتحب من أسدى إليك معروفا حتى ولو كان كافرا، هذا حب طبيعي، حب طبيعي لا تملك أن تدفعه، بل جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، هذا حب طبيعي لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب. حب الله هذا عبادة ويجب، ولهذا كان محل تكليف، لأن الأمور الطبيعية ليست محل تكليف، أنت لا تكلف أن تأكل، أكل طبيعي أن تأكل وأن تشرب وأن تنام، هذا غير تكليف. فإذا التكليف هو أمر خارج عن الطبيعة، فحب الله عز وجل دين وتكليف، ويجب أن يحب العبد ربه. لكن مثيرات الحب وبواعثه كثيرة، منها العلم، إذا عرفت الله عز وجل وعرفت قدرته ولطفه ورحمته وإحاطته وعرفت أمور الإسلام من الثواب والعقاب والتكاليف الشرعية، وأنك مثاب على ما تحسن به مما هو مشروع ومعاقب على ما تقصر إلى آخره، وإذن هذه تثير عندك المحبة وتدلك على طريقها. فما كان منها في الحدود الجبلي والطبيعي لا ثواب فيه ولا عقاب، ما كان مطلوبا شرعا هذا هو محل الثواب والعقاب. لكن أيضا نأتي مرة أخرى للأمر العادي يتحول إلى عبادة، هذا جانب. تحب مثلا صديقك حب عادي، لكن تحبه لله، هذا خرج عن الطبيعي. مثلا إنسان أهدى إليك هدية أحببته، فتقول لصديقك والله يا أخي هذا إنسان كريم ولطيف وأهدى لي كذا وكذا، وأحس بقلبي أنه يحبه. لا تأتي وتقول لا يا أخي أنت ما حبيته لله، أنت حبيته علشان أعطاك الهدية. أقول نعم، أنا ما حبيته لله، حبيته لأنه أعطاني هذه الهدية، إذ أنا لا ألام على هذا الحب كما أني لا أثاب عليه. حب طبيعي أنه أهدى لي أو تلطف معي أو كان لطيف المعشر وكان لطيف العبارة ولبق الحركات فأحببته، حب طبيعي. فلا يقال أنك إن هذا منافق أو مرائي، ما حبيته إلا لأنه أهدى إليك، طبيعي إذا أهدى إليه يحبه. لكن الدين أن تحبه لا تحبه إلا لله، هذا شيء، هذه درجة أخرى، ولا ينبغي أن نخلط بين هذا وهذا. كون يحب من يحسن إلي حتى ولو كان كافرا، حتى الكفار إذا أحسنوا طبيعة النفس أن تحبهم، ومع الأسف أن هذا هو المدخل العريض الذي يدخل منه المنصرون، طبيعي. ولهذا اللهم لا تجعل لكافر علي نعمة فيوده قلبي، تدخل المحبة من غير اختيارك، لكن ليست محبة دينية. المحبة الدينية أمرين، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، إذا ما هو مقياس أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله؟ يعني أن لا يزيد مع البر وأن لا ينقص مع الجفاء، أن لا يزيد مع البر مع الإحسان ولا ينقص مع الجفاء، لأن حب لله، هذا جانب. كذلك أيضا حبك لله يجب أن يكون هو الأول. ما معنى؟ يعني إذا تعارض الأشياء التي تحبها في الدنيا والأشياء التي تحبها جبليا وطبعيا تعارض مع ما يجب أن يكون لله، حينئذ أنت على خطر. وهذا هو معنى قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن عرفنا الحب الطبيعي والحب الجبلي في الأهل والإخوان والأصدقاء والمحسنين وأصحاب اللطف العبارات والإشارات وإلى آخره، والحب الديني الذي يتعلق بالأوامر والنواهي والطاعة والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل. حب الله عز وجل تتفاوت فيه النفوس بقدر ما بقدر التأمل وبقدر التفكر وبقدر الإكثار من العبادة. ولهذا ورد: أحب الله لما يغذوكم من النعم. أنت أحيانا إذا, 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 إذا فكرت في نفسك ورأيت نعم الله عز وجل عليك التي لا تحصيها ولن تحصيها يزداد حبك لربك. ثم أيضا قدر قيامك بأوامر الإسلام ومعرفتك لحقيقة الإسلام التي هي الخضوع والانقياد والاستسلام والطاعة والتعبد والتذلل لله عز وجل، إذا تأملت هذا زاد قربك من ربك وحبك لربك. إذن بهذه الزيادة وبهذا النماء وبهذه الأذكار وهذه الأوراد وهذه التأملات تستغرق في محبة الله. طبعا استغراقا كما قلنا في حدود المشروع، ليس استغراقا كما تقول الصوفية حالات المحو وحالات بحيث إنسان يقول أنه يذوب في الوجود بحيث لا يرى في الوجود إلا الله، وكل ما في الموجود هو الله، ويقولون بقضية الحلول والاتحاد نسأل الله السلام. العبد رب ورب عبد ليت شعري من المكلف. هذا استغراق صوفي بدعي يدخل دائرة الكفر الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، والذي لا يرضاه الله لا يعني لا يحبه. لحظة شوي لحظة. أي نعم طبيعي، ولا تستطيع أن تحبه. الأخ يقول لو إنسان إذا أهدى هدية يحب لها، نعم طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا حب، فطبيعي النفس. الطفل غير مكلف عمره سنة واحدة تعطيه حلاوة ويجي تجي بكرة يجي يجلس في حضنك على طول ولا لا؟ ولا هذا تقول أنت مرائي، تقول أبو عمره سنة تقول أنت مرائي؟ طبيعي يعني إنسان أي إنسان يحسن. ولهذا الله يا إخواني اجتهدوا في الإحسان خاصة العصاة والمقصرين، القرب الإحسان إليهم تودد، دمح زلاتهم، غض النظر عنهم، ستر عوراتهم، الإنسان لا يتشفى ولا يحس بنشوة أنه اكتشف فلان العاصي، ليس فخرا، بقدر ما يحس منك أنك تستر عليه، بقدر ما يحس منك أنك تخجل أكثر من خجله، بقدر هذا هنا يكون الدعوة وأن تكون الشفقة وأن تكون المحبة واستجلاب القلوب واستجلاب المودات. بعض الناس يقف عند الهاتف ومعهم نقود، وإذا أحد أراد أن يأخذ أن يتكلم يأخذ 9 ريال معدن ب10 ريال ورق، هل هذا جائز؟ جائز إن شاء الله، هذا صرف، هذا جائز إن شاء الله. إذا قال الرجل لخاطب ابنته أو أخته لا أزوجها لك إلا أن تعطيني 1000 ريال أو 10,000 وأعطى له، هل تحل له حق النكاح؟ النكاح صحيح على كل حال، وهذا مخطئ الحقيقة، لكن النكاح صحيح. هل يصح عمل عمرة واحدة عن والدتي وإخوتي الذين توفاهم الله، أو أنه لابد من عمرة لكل واحد على حدة، كل واحد على حدة، عمرة لكل واحد على حدة؟ والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.